الوجه الثاني يبدأ حالا. تابع لقصة سليمان عليه السلام. ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه، مع أنه قد جعل لهم مدبرين، فإن قوله فهم يوزعون دليل على ذلك، حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزها، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبعد مائها، فإن هذا خلاف اللفظ القرآني، فإن الله لم يقل وطلب الهدهد، بل وقال وتفقد الطير، ثم توعده لمخالفته لأمره. ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثنى، فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة. أخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية، وأن ملكتهم امرأة، وأنها قد أعطيت من كل شيء يحتاج الملك إليه، وأن لها عرشا عظيما. ومع فهمه لملكهم وقوتهم فهم أيضا دينهم، وأنهم مشركون يعبدون الشمس، وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار. هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده، وتحب المؤمنين وتدين ربها بذلك، وتبغض الكفار المكذبين وتدين بذلك. فقال له سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة ملكة سبأ، فلما قرأته عظمته جدا وأرعبت منه فزعا، وجمعت رؤساء قومها فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أشير علي. وهذا من حزمها وحسن تدبيرها، استعملت المشورة مع رؤساء قومها. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أي مستعدون لما تقولين حربا وسلما، وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين. فمن عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلم، لكن بصورة حازمة، فقالت سأهدي له هدية حاضرة. فناظرة بما يرجع المرسلون. إن كان من الملوك الذين ليس لهم هم إلا الدنيا، فربما أن الهدية كسرت سورته وفلت عزيمته وسالمنا وسالمناه من بعيد، وإن كان غير ذلك بان لنا الأمر. فأرسلت أناسا ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة، فلما جاءوا لسليمان بالهدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فبين لهم أنه لا غرض له في الدنيا، وإنما غرضه إقامة الدين ودخول عباد الله في الإسلام. ثم وصى الرسل واستغنى بذلك عن الكتاب، وقال للرسول: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون، فقال لأهل مجلسه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وسليمان بالديار الشامية، وبينه وبينها مسافة شهرين ذهابا وشهرين إيابا. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وأنه دعا الله فأتي به قبل أن يرتد إليه طرفه. ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب التي يسخرها الله لسليمان أسباب يحصل بها تقريب المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. وعلى كل فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم، ولهذا لما رآه مستقرا عنده حمد الله على ذلك، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم خاطب من حوله قال: نكروا لها عرشها، أي غيروا فيه وزيدوا وأنقصوا، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وكان قد مدح له رأيها وعقلها، فأحب أن يقف على الحقيقة. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ وعرض عليها، فلما رأته عرفته ورأت ما فيه من التنكير فأنكرته، فقالت مرددة للاحتمالين: كأنه هو. لم تقل هو لما فيه من التغيير، ولم تنفي أنه هو لما كانت تعرفه، فأتت بلفظ صالح للأمرين، فعرف سليمان رجاحة عقلها. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إن كان هذا من كلام سليمان فمعناه إننا أخبرنا عن عقلها وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناها، وإن كان الكلام كلام ملكة سبأ فإنه تقول وأوتينا العلم عن ملك سليمان، وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة، وكنا مسلمين مذعنين لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره. فكأنه قيل مع عقلها هذا ورأيها السديد: فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل وعبادة من لا ينفع ولا يضر، وإنما يضر من عبده؟ حاصل جواب قوله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أي العقائد التي نشأت عليها والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل وتذهب لب اللبيب حتى يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق ويمن عليه باتباعه. وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار، فكان من ينظر إليه يظنه ماء يجري، لأن الزجاج شفاف، فلما قيل لها ادخلي الصرح فرأته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: أرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت لله واتبعها قومها، فيقال إن سليمان تزوجها، فالله أعلم. ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس يعلمونهم السحر، فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها. فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر، واستخرجوا الكتب التي دفنها وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان وأن سليمان ساحر. وروج ذلك طائفة من اليهود، فبرأ الله سليمان من هذا الأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة. فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي بتعليم السحر والرضاء به. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل ويذكرهم بأوصافهم الجميلة وينزههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. وكان الله قد ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا، أي شيطانا، عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه. ولهذا قال تعالى ثم أناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه وبظاهره وباطنه، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب وأعطاه جميع ما طلب كما تقدم. وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم، وخص سليمان بزيادة الفهم، فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي دخلت الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره، فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها. ثم رفعت القضية إلى سليمان فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها، ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة. فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم والحرث. فلهذا قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة ابنها، فعد الذئب على ابن الكبرى فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى وأن الذي سلم من الذئب ابنها، والمرأة الصغرى أنكرت وقالت بل الذئب أكل ابن الكبرى، فتحاكما إلى داود فلم ير لكل منهما بينة إلا قولها، رأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرها، وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله. ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهما ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فرضيت الكبرى. وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها هو ابنها يا نبي الله. فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنا للكبرى لكونها رضيت بشقه وإتلافه، وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد، وأنه ابن الصغرى حين فسعت من شقه إلى التنازل عن دعواها، فقضى به سليمان للصغرى. ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام. فمنها أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه. ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به. قال بعدها: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ومنها أن قوله ذا الأيدي إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين، قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم، والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنة إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان. ومنها أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. ومنها أن داود في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود، فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو يا ظالم ونحوه، أو يا باغي لقوله: بغى بعضنا على بعض. ومنها أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح، فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب، فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق، وما ذلك على فضل الكريم بعزيز. ومنها أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسول الله وخواص خلقه، وأن على القائم بها الحكم بالحق وأن لا يتبع الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية، فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. ومنها أن سليمان يعد من فضائل داود ومن منن الله عليه، قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان. ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار، يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعا منوعة، وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها. ومنها أن سليمان قدم محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب. ومنها أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال: ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. ومنها أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد، فإنه لا يكون له إرادة مستقلة، بل إرادته تابعة لمراد الله منه، فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب، وإنما هي من تقدير الملك الوهاب، مثل تسخير الريح تبعا لأمره، وتسخير الشياطين، وكون جنوده من الإنس والجن والطير، وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة يرسلها للجهات توصل منه الأخبار وتأتيه بأخبار تلك الجهات. وقد أعطاه الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة، وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه. وهذه آيات أنبياء، فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان. ومنها أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين، ولا يكتفوا بمجرد السؤال، بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم، كما فعل سليمان مع ملكة سبأ، امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته، ولم يكتفي بالسؤال. وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة، وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة، وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون. قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ومن الأصفياء الكرام، وقد ذكره الله في كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموما وبالصبر على البلاء خصوصا، فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله ثم بجسده، فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا من الخلق، فصبر لأمر الله ولم يزل منيبا لله. ولما تطاول به المرض العظيم ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقيل له: أركض برجلك. فركض فنبعت بركضته عين ماء بارد، فقيل له: اشرب منها واغتسل. ففعل ذلك فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء، ثم أعاد الله له أهله وماله، وأعطاه من النعم والخيرات شيئا كثيرا، وصار بهذا الصبر قدوة للصابرين وسلوة للمبتلين وعبرة للمعتبرين. وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض الشيء، فحلف أن يجلدها 100 جلدة، فخفف الله عنه وعنها، وقيل له خذ بيدك ضغثا حسمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها 100 عود فاضرب به ولا تحنث، أي ينحل بذلك يمينك. وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتنا، وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك، لأن الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإهلاك. قصة الخضر مع موسى ومحلها في أثناء قصص موسى. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاما عظيما علمهم فيه علوما جمة، وأعجب الناس بكمال علمه، فقال له القائل: يا نبي الله، هل يوجد أو هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. بناء على ما يعرفه وترغيبا لهم في الأخذ عنه، فأخبره الله أن له عبدا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى وإلهامات خارجة عن الطور المعهود. فاشتاق موسى إلى لقياه رغبة في الازدياد من العلم، فطلب من الله أن يأذن له في ذلك، وأخبره بموضعه، وتزودا حوتا، وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان. فذهب فوجده، وكان ما قص الله من نبائهما في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. سورة الكهف، الآيات من 60 إلى 82. وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله، ونذكر المهم منه. فمنها ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في ذلك النصب، وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم. ومنها جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام. ومنها أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة، بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده، فإنه أكمل من كتمه. إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة، لقول موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر الناس بمقصده، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، وكذلك النقص، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية من نصب أو جوع أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريد. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله: آتنا غداءنا، أنه للجميع، ومنها أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره، لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه مع طوله. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، بل هو عبد صالح عالم ملهم، لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، وذلك يكون لغير الأنبياء. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بطلبه وجده، وعلم إلهي لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله وعلمناه من لدنا علما. فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر، ومنها التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه، لقول موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي أم لا، وإظهار حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده، بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم. فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم درجات، فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. ومنها أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته، والاعتراف بذلك وشكر الله عليه، لقوله تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، وكل علم فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه، فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. ومنها أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علما وبمنافئها وثمراتها ونتائجها، فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله، لقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وأن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله، فموسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. ومنها جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. ومنها أن الناس غير مؤاخذ، ومنها أن الناس غير مؤاخذ لا في حق الله ولا في حق العباد إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مال، ففيه الضمان حتى على الناس لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم أو يرهقهم، فإن هذا داء إلى النفور، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجري على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام بحسب أحكامها العامة، ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصلاه هو والخضر، أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون الخضر هو المبتدئ. ومنها فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام الصغير شر، ولكن بقاءه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا. وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في ظاهر الحال أنه خير، فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه الله الحقيقة، فكان إلهامه الباطني بمنزلة البينات الظاهرة في حق غيره. ومنها القاعدة الكبيرة الأخرى، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذن، حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض المال، كما خرق الخضر السفينة للتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم، وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر له. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله يعملون في البحر. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وما يتعلق به لقوله وكان أبوهما صالحا، وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم، لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله وكان أبوهما صالحا. ومنها استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وقال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للعبد أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته، بل يفي له بذلك حتى لا يجد للصبر محلا، وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. انتهى الشريط الحادي عشر من الجزء الثامن، من فضلك انتقل إلى الشريط الثاني عشر من الجزء الثامن.